الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: قال ابن حزم: وأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية، وهي أم عبد الله بن عباس، بقدح لبن فشربه أمام الناس وهو على بعيره. فلما أتم الخطبة أمر بلالا فأقام الصلاة، وهذا من وهمه رحمه الله. فإن قصة شربه اللبن إنما كانت بعد هذا، حين سار إلى عرفة ووقف بها، هكذا جاء في الصحيحين مصرحا به عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون، وفي لفظ: وهو واقف بعرفة.
نعم، المشروع للحاج ألا يصوم بعرفة. الصوم لا شك أنه محبب جدا وفيه فضل عظيم لغير الحاج، أما الحاج فينبغي أن يشتغل بالذكر وبالدعاء، وذلك إذا صام قد يضعفه، فلهذا المشروع له ألا يصوم، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس تساءلوا: هل صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الحج أو لم يصم؟ فأرسلت إليه أم الفضل رضي الله عنها حتى يتضح الأمر، أرسلت إليه بهذا القدح الذي فيه اللبن فشربه أمام الناس، فعلموا أنه لم يصم يوم عرفة بعرفة، وهو المشروع للحج حتى يتفرغ للعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب خطبته العظيمة في عرفة استمر يدعو إلى أن غربت الشمس، وهذا يقتضي أن يكون الحاج مفطرا حتى يتقوى على العبادة، كأن يأكل قبل ذهابه أكلة حتى يتمكن، أو حتى بعد الخطبة وبعد الصلاة حتى يتمكن من الاستمرار، لأنها تجمع الظهر والعصر مع أنهم نازلون، حتى يستمر يدعو ويذكر الله تعالى ويسبح ويهلل ويسأل ربه في ذلك المقام العظيم إلى غروب الشمس. أما لو كان صائما فوقت الفضيلة وهو ما بعد الظهر وإلى المغرب يكون الصائم لا شك قد بدأ يضعف، فقد يقل في هذه الحالة، تقل قدرته على الدعاء وعلى الذكر، وأيضا قد يحتاج أن ينام، الصائم قد يحتاج أن ينام لشدة الإجهاد ولا سيما في الحج والترحال والتنقل، فلهذا يشرع له أن لا يصوم في عرفة حتى يتفرغ لهذا الموقف العظيم. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وموضع خطبته لم يكن في من الموقف، فإنه خطب بعرنة.
نعم، يقصد أن ابن حزم وهم في هذا، يقصد أنه وهم أن الخطبة كما سيأتي لم تكن بعرفة. نعم،
وليست من الموقف، وهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة.
ابن القيم رحمه الله أراد أن ينبه طالب العلم إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، نزل وضربت له القبة في نمرة، ونمرة ليست من عرفة، وخطب خطبته بعرنة وليس بعرفة، ووقف بعرفة، هذه ثلاثة مواقف. عندك نمرة، هذه التي جعلت فيها القبة، لما وصلها عليه الصلاة والسلام بعد أن انطلق من منى وصل ونزل بنمرة حين وضعت له تلك الخيمة أو ذلك الموضع الذي جعل فيه. الخطبة في عرنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وارفعوا عن بطن عرنة، فلا شك أنه لم يقف في عرنة لأنه أمر بالارتفاع عن عرنة، أما الوقوف فكان في عرفة. هذه المواقف المواضع الثلاثة يضبطها طالب العلم. نعم،
وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين، جلس بينهما، فلما أتمها أمر بلالا فأذن، ثم أقام الصلاة فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما بالقراءة، وكان يوم الجمعة، فدل على أن المسافر لا يصلي جمعة، ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضا ومعه أهل مكة، وصلوا بصلاته قصرا وجمعا بلا ريب، ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع، ومن قال إنه قال لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر فقد غلط فيه غلطا بينا ووهم وهما قبيحا، وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة حيث كانوا في ديارهم مقيمين.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة كان وقت حجته صادف يوم عرفة يوم الجمعة، فصلى عليه الصلاة والسلام جامعا بين الظهر وليس بين الجمعة، بين الظهر والعصر، لأن المسافر لا يصلي جمعة، ولهذا أسر بالقراءة، يعني صلى الظهر ركعتين مقصورة. والدليل على أنها ليست جمعة من عدة جهات: الأول أنها خطبة واحدة والجمعة فيها خطبتان، الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أسر فيها بالقراءة والجمعة يقرأ فيها جهرا، فجمع الظهر والعصر، ولا يقال جمع الجمعة، لا، لأن المسافر لا يصلي الجمعة. نعم،
أحسن الله إليك.
أما أهل مكة يقول فإنهم يصلون معهم، ولا ينظر في هذا إلى أمر السفر كما سيأتي في كلامه، يقول أمرهم عليه، لم يقل لهم عليه الصلاة والسلام أتموا صلاتكم، ويقول إنما روي هذا متى، يقول في غزوة الفتح، وكان أهل مكة في مكة حين فتح عليهم مكة عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات أنه قال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، يعني مسافرون. لماذا؟ لأنهم مقيمون بمكة، هذا لو صح الحديث. أما في عرفة فصلى قصرا ولم يأمر أهل مكة أن يتموا، والسبب يأتي إن شاء الله ذكره في كلامه. نعم،
ولهذا كان أصح أقوال العلماء أن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة ولا بأيام معلومة ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة، وإنما التأثير لما جعله الله سببا وهو السفر، وهذا مقتضى السنة ولا وجه لما ذهب إليه المحددون.
أخذ من كون أهل مكة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر لا يتحدد، وهو رأيه ورأي شيخ الإسلام رحمه الله، أن السفر ليس له حد لا بزمن ولا بمكان، بل إذا تحقق أنه سافر وفارق بلده يقول لا يقال كذا وكذا من الأميال، ولا يقال كذا وكذا من الأيام، وهذا رأيه ورأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول لأن أهل مكة بالنسبة إلى عرفة لا شك أنه من مكة إلى عرفة المسافة قريبة جدا، ليست كالآتي من المدينة إلى عرفة. يقول مع ذلك أذن لهم عليه الصلاة والسلام بأن يقصروا. لما؟ قال لأنهم مسافرون، مع أن المسافة بين مكة وعرفة قصيرة. يقول هذا الدليل على أن السفر لا يتحدد بحد معين، لا من جهة المكان ولا من جهة الزمان، فلا يقال مدته كذا ولا يقال مسافته كذا. يقول وليس للنسك تأثير في القصر، لا يقال إن أهل مكة قصروا لأن الحج يقتضي القصر، يقول الحج ما له علاقة بالقصر، إنما القصر مرتبط بالسفر. ولما قصر أهل مكة مع قرب مسافتهم يقول هذا هو الدليل على أن السفر لا يتحدد. والمسألة محل خلاف كما هو معلوم بين أهل العلم، فمنهم من يقول إنه لا يقصر إلا في مسافة اليومين القاصدين على الإبل، ويحدد الآن تقريبا بنحو يعني ما يزيد على 80 كيلا، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم،
فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف، فوقف في ذيل الجبال عند الصخرات، واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه، وكان على بعيره، فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس، وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة، وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك، بل قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف.
نعم، لما فرغ من الصلاة ركب، صلى الظهر والعصر، قلنا إنه صلى عليه الصلاة والسلام وخطب بعرنة، وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة، ثم اتجه عليه الصلاة والسلام إلى عرفة، جعل عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة وجعل موضعا يدعى حبل المشاة، جعله بين يديه، واستمر عليه الصلاة والسلام عند الصخرات مستقبلا القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى أن غربت الشمس. وبين لهم أن عرفة لا تختص بالموقف الذي وقفه، فقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فلا ينبغي للناس أن يتقاتلوا على موقف محدد، يقول لا بد أن نقف، لأن من المحال أن يأخذهم هذا الموقف المعين، بل قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وهكذا منى ولله الحمد كلها موقف، ومزدلفة كلها موقف، فلا يقول الناس لا بد أن نقف في هذا الموضع. إذا كان عندك مليونان أو 3 ملايين من المحال أن يكونوا كلهم في موضع محدود حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقفون داخل المشاعر المحددة هذه. نعم.
وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنها من إرث أبيهم إبراهيم. وهنالك أقبل ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج، فقال الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع تم حجه، أيام منى 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وكان في دعائه رافعا يديه.
نعم. جاءه ناس من أهل نجد عليه الصلاة والسلام فسألوه عن أمر حجهم، فأخبرهم أن الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع يعني ليلة العيد، من جاء قبلها ووقف في عرفة أي ساعة في الليل أو في النهار تم حجه. أما إذا وصل يوم العيد فقد فاته الحج. وهذا من لطف الله عز وجل أن الأمر لم يجعل في أمر عرفة لم يجعل محدودا بغروب الشمس، لأن بعض الناس قد لا يدرك فيقال حتى لو غربت الشمس ولم تتمكن من الوصول اذهب إلى عرفة وقف بها لو في الليل ليلة العيد. عرفة معلوم أنها يوم 9، يوم جمع الذي هو يوم العيد هو اليوم 10، فالذي لا يتمكن من الوصول إلى عرفة إلى أن تغرب الشمس يتمكن من الذهاب إليها لو في الليل مثل هذا الوقت، لو بعد 3 ساعات 4 ساعات ما دام في الليل، المهم أن لا يصبح على يوم العيد. فإذا وصل يوم العيد انتهى أمر عرفة تماما، ولا يقال في هذه الحالة يوم العيد اذهب إلى عرفة، لأن عرفة محدودة باليوم 9 وبالليلة ليلة العيد. نعم.
قال رحمه الله وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين. وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وذكر من دعائه صلى الله عليه وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في
سيورد رحمه الله تعالى عدة أدعية وسيتبعها بأن أحاديثها فيها لين. الإنسان في عرفة يدعو بما يسر الله، يدعو بكل شيء، كل شيء يريده فإنه يسأل ربه، ورد في الحديث إذا سألت الله تعالى فأكثر على الله تعالى سؤال حاجاتك كلها من أمور دينك ودنياك، وليست محددة بأدعية معينة. لا شك أن أدعية السنة أولى وأفضل، لكن لو دعا بأدعية ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم من شفاء مرض وصلاح ذرية وأداء دين ونحو ذلك من أي أمر أراده فإنه مشروع له هذا. وهذا الموقف موقف دعاء طويل، يعني إذا فرغ من صلاته مثلا 1 والشمس تغرب 6، لا شك أن 5 هذه طويلة، فإنه يدعو بأدعية كثيرة أيضا ويكرر الدعاء، يكثر من تكرار الدعاء، يلح في الدعاء ما شاء 3، 5 أقل أكثر ما شاء من الإلحاح على ربه تعالى في هذا الموقف العظيم. نعم.
وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في الموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. ذكره الترمذي. قال رحمهم الله ومما ذكر من دعائه هناك اللهم تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري، إن البائس أنا البائس الفقير المستغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك. اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ذكره الطبراني. وذكر الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وذكر البيهقي من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثر دعائي ودعاء الأنبياء من قبلي بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي صدري نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصدر، وشتات الأمر، وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، وشر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح، وشر بوائق الدهر. وأسانيد هذه الأدعية فيها لين.
نعم، ذكر رحمه الله أن هذه الأسانيد فيها لين، يعني فيها شيء من الضعف. وكما تقدم الدعاء مطلق يوم عرفة، ويستطيع أن يأخذ شيئا من أدعية السنة الثابتة ويستصحبها معه، ويدعو بما شاء، يدعو الله تعالى بما شاء من حاجاته في أمر دينه ودنياه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.